الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلازلنا في هذه المنظومة والألفية، صفوة الزبد فيما عليه المعتمد للعلامة أحمد بن الحسين بن رسلان المتوفى سنة 44 للهجرة رحمه الله تعالى وغفر له ولسائر علمائنا المسلمين. ونحن في آخر فروض الوضوء. قال الناظم رحمه الله تعالى: فروضه النية، واغسل وجهك وغسلك اليدين مع مرفقك، ومسح بعض الرأس، ثم اغسل وعم رجليك مع كعبيك، والترتيب. ثم له شروط خمسة: طهور ماء، وكونه مميزا ومسلما، وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول، ويدخل الوقت لدائم الحدث، وعد منها الرافع رفع الخبث. قال الناظم رحمه الله: والترتيب. والترتيب واجب وفرض في المذهب، في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وفي مذهب الحنابلة أيضا. وبه قال إسحاق بن راهويه، وقاله ابن حزم وغيرهم من أهل العلم. فالترتيب عندهم فرض من فرائض الوضوء. الترتيب عندهم فرض من فرائض الوضوء، تبدأ بغسل الوجه وتنتهي بغسل الرجلين إلى الكعبين، كما رتبها الله جل وعلا في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الترتيب بهذا السياق واجب وفرض من فروض الوضوء في مذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم. وذهب الحنفية والمالكية، وهو قول داود الظاهري، إلى أن الترتيب سنة، فلو بدأ بغسل اليدين ثم غسل وجهه صح عندهم، أو بدأ بغسل الرجلين ثم غسل وجهه صح عندهم، لأن الترتيب عندهم سنة وليس بفرض. وعلى مذهب الشافعية والحنابلة ومن وافقهم من أهل العلم، فلو قدم فرضا على فرض كغسل الوجه، لو قدم عليه مسح الرأس أو غسل الرجلين، أو قدم عليه غسل اليدين، بطل وضوءه. وهذا هو الراجح في المسألة. فالترتيب فرض كما قال الناظم. والترتيب ترتيب بين فرائض وأركان الوضوء واجب. أصل الخلاف في هذه المسألة: هل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هل هذه الآية تدل على الترتيب؟ فالشافعية والحنابلة وابن حزم وجماعة من أهل العلم قالوا: نعم، هذه الآية تدل على الترتيب. هذه الآية تدل على الترتيب. وقال الآخرون الواو لمطلق الجمع ولا يلزم من الواو الترتيب. فلو قال قائل أعطي زيدا وعمرا وبكرا، فأعطيت بكرا ثم عمرا ثم زيدا، صح امتثال الأمر. ولو أعطيت عمرا ثم بكرا ثم زيدا صح امتثال الأمر. ولو أعطيت زيدا فعمرا فبكرا صح الأمر. فالواو لمطلق الجمع وامتثال الأمر يكون بحصول الفعل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو قدم أحدها جاز عندنا، لأن الترتيب سنة، الترتيب عندنا سنة وليس بفرض. ومما يدل على ضعف هذا القول، مما يدل على ضعف هذا القول أن الله عز وجل لم يذكر المغسولات في ترتيب واحد، فنقول إنها كقولك أعطي زيدا وعمرا وبكرا. الفعل الآل فعل الأمر في الإعطاء هنا واحد، أعطي زيدا وعمرا وبكرا، لكن الآية تضمنت الأمر بالغسل والأمر بالمسح وساقت الجميع على الترتيب. فلو كانت الآية مغسولات أو ممسوحات لاحتمل أن يكون القصد منها عدم الترتيب، لكن الله عز وجل جعل بين المغسولات ممسوحا، والممسوح جنس آخر غير المغسول، الممسوح جنس آخر غير المغسول. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا مغسول، وأيديكم إلى المرافق، هذا مغسول. ثم قال وامسحوا برؤوسكم، هذا ممسوح وليس مغسولا. ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين، هذا مغسول. ففصل بين المغسولات بممسوح، فصل بين المغسولات بممسوح. والعرب لا تصنع هذا في كلامها إلا لقصد. عادة العرب في لغتها إذا فصلت بين المتجانسات بما هو ليس من جنسها فهذا يدل على مقصد وفائدة ليس عبثا. لو كان الأمر لغير قصد الترتيب لقال الله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا أرجلكم، ثم قال وامسحوا برؤوسكم، لكن الله رتب وعطف على مغسولات ممسوحا، فدل على أن الآية ليست لمطلق الجمع، ليست لمطلق الجمع. إذ كيف يقطع الله النظير عن نظيره؟ ما القصد من مثل هذا؟ النظائر المغسولات، مغسول فمغسول، فدخل علينا بعد ذلك ممسوح وهو الرأس، ثم جاء مغسول. هذا القطع للنظائر عن بعضها البعض بفاصل هو الممسوح وهو الرأس يدل على فائدة هي الترتيب، وأن الترتيب هكذا: ابدأ بغسل الوجه، ثم اغسل اليدين إلى المرفقين، ثم امسح برأسك، هذا جنس آخر وشيء جديد ليس مغسولا إنما هو ممسوح، إنما هو من الممسوحات. ثم جاء الله جل وعلا بعد ذلك بالمغسول. وأيضا مما يبين الآية فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن السنة المستفيضة والأحاديث المشهورة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بوصف الوضوء مرتبا كالآية، ولم يأتي ولا في حديث واحد الإخلال بأمر الترتيب في أركان الوضوء، لم يأتي ولا في حديث واحد أنه حصل الإخلال بأمر الترتيب في الوضوء، بل جاءت على الترتيب وعلى التوالي من غير فاصل زمني، جاءت الأحاديث على الترتيب وعلى التوالي. لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة أخل بهذا الترتيب الذي في الآية. والله جل وعلا يقول: وأنزلنا إليك الذكر وهو القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، أي من القرآن والوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس، ومما بينه أن الآية ترتيبها مقصود. فالراجح في هذه المسألة وجوب الترتيب، وأن من خالف ذلك في الفرائض بطل وضوء. من خالف الترتيب في الأركان فبدأ بغسل اليدين، أو غسل وجهه فرجليه، أو غسل وجهه فمسح رأسه، ثم غسل يديه ثم غسل رجليه، إذا أخل بالترتيب الذي في الآية بطل وضوءه، بطل وضوء. يقول الناظم رحمه الله: ومسح بعض الرأس ثم اغسل وعم رجليك مع كعبيك والترتيب. ثم له شروط، أي ثم إن للوضوء شروطا، هي شروط صحة وشروط وجوب. لا يتم الوضوء إلا بتوفرها، والشروط كما هو معلوم أمور لا بد من وجودها والإتيان بها، فإن لم يوجد الشرط بطل المشروط، إن لم يوجد الشرط بطل المشروط. قال: ثم له شروط، أي ثم إن للوضوء شروطا خمسة، ثم له شروط خمسة، أي للوضوء عند الفقهاء الشافعية خمسة شروط، وربما زاد الحنابلة شرطا أو شرطين، وربما زاد الحنفية شرطا، لكن هذه الشروط المذكورة في الجملة هي قول المذاهب الأربعة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. هذه الشروط الخمسة المذكورة في الجملة، في الجملة في الغالب اتفقت عليها المذاهب. يقول رحمه الله: ثم له شروط خمسة: طهور ماء، هذا الشرط الأول، أي أن يعلم المتوضئ أن الماء الذي يستعمله ماء مطلق، ماء مطلق، لأن غير الماء المطلق لا يرفع الحدث عند الشافعية وكثير من الفقهاء. تقدم الكلام في المياه على تقسيم الماء إلى ماء طاهر وماء طهور إلى آخر الأقسام، تقدم الكلام عليها. فلا بد في الماء المستعمل أن يكون ماء مطلقا، ماء مطلقا كماء السماء المطر، أو مياه الآبار، أو مياه البحار، أو نحوها. وقولهم مطلقا احتراز عن المستعمل، فإذا استعمل الماء في طهارة لم يجز أن يستعمل في طهارة أخرى ولا يرفعها كون الماء مستعملا. فالذي يرفع الحدث هو الماء المطلق، أما الماء المستعمل فلا يرفع الحدث في المذهب. يقول الناظم رحمه الله: له شروط، ثم له شروط خمسة طهور ماء. تقدم الكلام على هذه المسألة، وأن الراجح في مسألة الماء المطلق والماء المستعمل أن كل ماء طاهر فهو مطهر وهو طهور أيضا، والماء المستعمل يجوز استعماله. الماء المستعمل لا دليل على المنع من استعماله إلا حديثا لم يثبت، تقدم الكلام. والأحاديث المشهورة تدل على جواز استعمال الماء المستعمل، تقدم تفصيل المسألة فيما سبق لا داعي للإعادة. فالراجح أن الماء الطاهر مطهر إلا أن يكون فيه نجاسة غلبت، إلا أن يكون فيه نجاسة قد غلبت على ريحه أو طعمه أو لونه، فحينئذ لا يجوز استعماله. فإن وجدت فيه نجاسة لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه جاز استعماله كما تقدم، وإن وجد متغيرا بطاهر جاز في المذهب وعند أهل العلم أيضا، كالماء المتغير بالتراب أو بورق الشجر أو بأشياء أخرى لا تمنع من طهارة الماء، لا تمنع من طهارة الماء. تقدم في أول المنظومة الكلام على هذه المسألة كما قال الناظم: وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل، ولا بما بطاهر مخالط تغير تغيرا إطلاق الاسم غير في طعمه أو ريحه أو لونه، ويمكن استغناؤه بصونه، واستثن تغييرا بعود صلب أو ورق أو طحلب أو ترب، ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين إلى آخره. تقدم في شرح هذه الأبيات مفصلة الكلام على هذه المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى مسألة مسألة. له شروط خمسة طهور ماء. تقدم أن الراجح أن كل ماء طاهر ليس بنجس ولم تؤثر النجاسة في ريحه أو لونه أو طعمه، فالتحقيق في المسألة وهو قول المحققين من العلماء من الشافعية وغيرهم جواز استعماله، ولو كان مستعملا في طهارة، ولو كانت الطهارة إزالة لجنابة أو رفعا لحدث أكبر كحيض أو نفاس. تقدم الكلام على المسألة، وذكرنا أيضا كلمة لابن تيمية رحمه الله جليلة في الباب، فما هي هذه الكلمة؟ ذكرنا كلمة لابن تيمية رحمه الله في المسألة، ذكر رحمه الله أن تحريم الحلال ليس بأقل من تحليل الحرام، قال مشيرا إلى أن الناس عندهم تحليل الحرام عظيما، عندهم أمر تحليل الحرام أمر عظيم. قال: وكذلك أمر تحريم الحلال. والواجب على المفتي أن يتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل في كلامه وفي فتواه، فلا يحرم على الناس شيئا أحله الله له، كيف يلقى الله عز وجل وما حجته؟ ولا يحلل للناس شيئا حرمه الله عز وجل، فهو موقوف ومسؤول عند الله عز وجل. الواجب التجرد لله سبحانه وتعالى. يقول الناظم رحمه الله: له شروط خمسة: طهور ما وكونه مميزا. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إن البلوغ شرط في وجوب الوضوء. قال الفقهاء رحمهم الله: إن البلوغ، أي بلوغ المتوضئ كونه بالغا، شرط في وجوب الوضوء، فلا يجب الوضوء على صبي لم يبلغ. هذا الأصل عند الفقهاء، لا يجب الوضوء على صبي لم يبلغ لعدم تكليف الصبي والقاصر. هذا الأصل، لا يجب الوضوء على صبي دون البلوغ. كيف نوجب عليه الوضوء؟ الآن إنسان يربي أطفاله وهم صغار وقصر، أحيانا يغسل رجله غسلا صحيحا، وأحيانا لا يغسلها غسلا صحيحا، وأحيانا يترك من مرفقيه، وأحيانا وهو يعلمه، أحيانا يكون في قدميه، أحيانا ينسى بعض الأركان، ربما ينسى مسح الرأس وينزل بعد إلى الرجلين، وأحيانا ينسى يد. الطفل القاصر ليس مكلفا حتى نقول إنه يجب عليه الوضوء، يعلم ويربى على تعليمه أمر الوضوء على وفق السنة. فمتى يجب الوضوء؟ متى يجب الوضوء عندك يا أخ سعيد؟ متى يجب الوضوء؟ عند البلوغ. من دون البلوغ لا يجب عليهم الوضوء، لأنهم ليسوا مكلفين، ليسوا مكلفين كالقاصر والصبي ونحوه. والصبي المميز، الصبي المميز يصح وضوءه عند الفقهاء. الصبي المميز اللي عندنا يقولوا حاس، الصبي المميز يصح وضوء عند الفقهاء، وهذا الذي أشار إليه الناظم، أي إذا كان دون البلوغ فلا بد أن يكون مميزا، فإن لم يكن مميزا فلا بد أن يكون بالغا. هذا معنى كلامه. يقول الناظم رحمه الله: له شروط خمسة: طهور ما وكونه مميزا. أيضا يدخل في مثل هذا أن الفقهاء ذكروا شرطا وهو العقل، يدخل في قول الناظم وكونه مميزا أن يكون المتوضئ عاقلا، فإن كان مجنونا لم يجب عليه. لا بد أن يكون المتوضئ عاقلا، لأن الأمر وخطاب الشرع إنما يتوجه لمن له عقل، فأما من ليس له عقل فإن خطاب الله عنه مرتفع. من ليس له عقل فالقلم عنه مرفوع، لأنه ليس بعاقل أو عقله غير موجود، فهذا شرط لا بد منه أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا. فإن كان غير عاقل لم يجب، سواء كان غير العاقل صبيا أو شيخا قد هرم فذهب عقله لا يجب عليه الوضوء لأنه ليس بعاقل. شيخ كبر سنه، كبر سنه وفقد أشياء من عقله، فهل يجب عليه الوضوء؟ لا يجب عليه الوضوء، لا يجب عليه الوضوء، نعم، لأنه ليس بعاقل. وكونه مميزا، قلنا الأصل في وجوب الوضوء وشرطية الوضوء أن يكون بالغا، ومن دون البالغ لا يجب إلا حالة قال الفقهاء يصح منها الطهور الوضوء، وهي حالة الصبي المميز، حال الصبي المميز، هذه يصح الوضوء عندها. ومسلما له شروط خمسة: طهور ماء، وكونه مميزا ومسلما، هذا الشرط شرط في صحة الوضوء عند الشافعية والحنابلة، أن يكون المتوضئ مسلما، أن يكون المتوضئ مسلما، هذا المشهور، هذا في المذهب الشافعي وعند الحنابلة، وهو المشهور عند المالكية أن المتوضئ لا بد أن يكون مسلما لينعقد له وضوء، فإن كان كافرا لا ينعقد له الوضوء حتى يسلم، لأن الأعمال شرط قبولها ما هي شروط قبول الأعمال، ما هي شروط قبول الأعمال؟ الإخلاص والمتابعة. طيب، نعم، شرط قبول الأعمال الإيمان والإخلاص والمتابعة. فإن كان مؤمنا اشترطنا شرطين، وإن كنا على وجه العموم اشترطنا ثلاثة شروط: أولها الإيمان، لا بد أن يكون مؤمنا، وهذا له أدلة موجودة في علم التوحيد وعلم العقائد. وكونه مميزا ومسلما، قلنا هذا الشرط شرط في صحة الوضوء عند الشافعية والحنابلة، وهو المشهور عند المالكية أن هذا شرط في صحة الوضوء. هذه المسألة مرتبطة بمسألة في علم أصول الفقه، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هذه المسألة من فروع تلك المسألة التي في أصول الفقه. مسألتنا هذه في اشتراط كون المتوضئ مسلما متفرعة عن الخلاف الأصولي المشهور الوارد في علم أصول الفقه: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ وتقسيم الشريعة إلى أصول وفروع تقسيم لا دليل عليه لا في الكتاب ولا في السنة، فهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أن يعملوا بها ويأتوا بها؟ مسألة طويلة، والأصل أن المسلم هو المخاطب بالشريعة، الأصل أن المسلم هو الذي يخاطب بخطاب التكليف، هذا الأصل، كما أن العاقل هو الذي يخاطب بخطاب التكليف. والله عز وجل يقول: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فمن كذب بيوم الدين لم ينفعه أي عمل يعمله. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك من أعظم، فالشرك يحبط الأعمال وهو أعظم محبطات الأعمال. ولهذا أخبر الله نبيه أنه إن أشرك حبط عمله. فالحاصل أن هذه المسألة كما ذكر الناظم لا بد أن يكون المتوضئ لينال الأجر مسلما له شروط خمسة: طهور ماء، وكونه مميزا ومسلما. ونقرأ ما بعده إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.